أهلا بكم مستمعينا. نشرة الظهيرة من راديو أغياء، أصحابكم فيها أنا بلقيس النحاس، وإليكم أبرز العناوين. توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وبدء مفاوضات التنفيذ في سويسرا غدا. إيران استمرار هجمات إسرائيل على لبنان ينتهك الاتفاق مع واشنطن. إسرائيل تعلن قطع التواصل مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبية بسبب تصريحات عن الفصل العنصري. في تطور بارز على صعيد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وفي اليوم 11 بعد المائة من النزاع، أكدت طهران وواشنطن توقيع نص مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب. كما أعلنت وزارة خارجية سويسرية أن المفاوضات بين واشنطن وطهران ستنطلق غدا الجمعة بمشاركة وسيطين هما قطر وباكستان لبدء بحث آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مراسم التوقيع في قصر فرساي بفرنسا أن التوصل إلى اتفاق لم يكن سهلا، فيما اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن المذكرة تمهد طريق أمام سلام دائم وإعادة فتح مضيق هرمز. وسياسيا، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتقدي الاتفاق مع إيران ووصفهم أغبياء والغيورين، مؤكدا أن التفاهم يساهم في خفض أسعار النفط وتعزيز الاستقرار. وفي توتر جديد بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي قطع التواصل مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على خلفية تصريحات نسبت إليها قارنت فيها بين إسرائيل ونظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. وفي إسرائيل، كشف فمسؤول إسرائيلي كبير أن تل أبيب تجري مفاوضات وصفها بالعنيدة مع الولايات المتحدة بشأن وجودها العسكري في جنوب لبنان، مؤكدا أن إسرائيل لا تنوي التراجع عن موقفها. ننتقل الآن إلى فقرة سؤال واب، ومعي في الاستديو روجي خوري. مرحبا روجي.
أهلا بلقيس.
إذا روجي، بعد الإعلان عن النص الكامل لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، برزت تساؤلات كثيرة حول مستقبل الحرب، والأهم حول وقف أطلاق النار في لبنان. بداية، ما أبرز ما جاء في هذه المذكرة؟
يمكن القول أن هذه المذكرة تمثل أول إطار سياسي شامل لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران. الوثيقة تتألف من 14 بندا وتنص على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، وفتح مضيق هرمز، ورفع الحصار الأمريكي عن إيران بشكل تدريجي، إضافة إلى إطلاق مفاوضات نووية تستمر 60 يوما. كما تتضمن المذكرة حوافز اقتصادية كبيرة، أبرزها السماح لإيران ببيع نفطها والإفراج عن أموالها المجمدة، والحديث عن خطة إعادة إعمار وتنمية اقتصادية قد تصل قيمتها إلى 300 مليار دولار في حال التوصل إلى اتفاق نهائي.
لكن روجيه، يبدو أن البند المتعلق بلبنان أثار جدلا كبيرا بين واشنطن وتل أبيب.
صحيح بلقيس، لأن المذكرة تنص بوضوح على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان، وعلى ضمان وحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها، لكن إسرائيل أبدت تحفظات واضحة على هذا البند. مصادر إسرائيلية تحدثت عن مفاوضات صعبة مع الإدارة الأمريكية بشأن مستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، بل إن مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء نتنياهو أكدوا أن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالكامل بالشق اللبناني من الاتفاق. نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي ترامب بحسب التسريبات أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله، وهو ما يكشف عن فجوة واضحة بين الرؤية الأمريكية والرؤية الإسرائيلية.
روجي، هل وصل هذا الخلاف إلى مستوى التوتر يعني بين ترامب ونتنياهو؟
المؤشرات تقول نعم. ترامب وجه خلال الأيام الماضية انتقادات علنية غير معتادة لنتنياهو، مطالبا إياه باعتماد نهج أكثر مرونة في لبنان، بل إن الرئيس الأمريكي قال حرفيا أن إسرائيل ليست مضطرة إلى تدمير مبنى كامل كلما دخل إليه عنصر من حزب الله. كما وصف إسرائيل بأنها الشريك الصغير جدا بحسب تعبير ترامب للولايات المتحدة، في إشارة إلى أن القرار النهائي في هذه المرحلة يبقى بيد واشنطن. هذه التصريحات تعكس رغبة أمريكية واضحة في تثبيت وقف اطلاق النار وعدم السماح بانهياره، خصوصا بعد الجهود الدبلوماسية الكبيرة التي أفضت إلى مذكرة التفاهم.
أما الآن ماذا يحدث على الأرض في لبنان يعني رغم كل هذه التفاهمات؟
نعم بلقيس، الميدان لا يزال مختلف عن السياسة، فإسرائيل تواصل شن غارات على مناطق في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت بالتوازي مع حديثها عن إنشاء منطقة أمنية عازلة داخل الأراضي اللبنانية. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المناطق التي يسيطر عليها حاليا دون سقف زمني محدد، وهو موقف يتعارض عمليا مع مبدأ استعادة السيادة اللبنانية الكاملة الذي تتحدث عنه المذكرة. في المقابل تؤكد الحكومة اللبنانية أن نجاح الاتفاق يتطلب انسحابا إسرائيليا كاملا ووقفا فعليا للعمليات العسكرية.
إذن هل يمكن اعتبار مذكرة التفاهم هي بداية فعلية لنهاية الحرب رجاء؟
هي بتأكيد خطوة كبيرة نحو التهدئة، لكنها ليست نهاية الأزمة بعد. نجاح المذكرة بلقيس سيعتمد على قدرة واشنطن وطهران على تجاوز الخلافات النووية خلال 60 يوما المقبلة، وعلى قدرة الولايات المتحدة في الوقت نفسه على إقناع إسرائيل بالالتزام الكامل بما تم الاتفاق عليه. لذلك يمكن القول إن المنطقة دخلت مرحلة جديدة من التفاوض، لكن الطريق نحو سلام مستدام ما زال مليئا بالعقبات السياسية والأمنية خاصة على الساحة اللبنانية.
شكرا جزيلا لك روجي على كل هذه المعلومات، خاصة النص الكامل لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران الذي تم توقيعه والذي ستبدأ تنفيذه غدا.
نعم.
يتم تنفيذه غدا في سويسرا. شكرا لك جزيلا.
شكرا لك.
نبقى في لبنان، حيث أكد الجيش الإسرائيلي أن قواته لا تزال منتشرة فيما يصفه بالمنطقة الأمنية على عمق 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. أما ميدانيا فقد قتل شخصان وأصيب آخر بجروح خطيرة في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على سيارة في منطقة كفر تبنيت أرنون جنوب لبنان، في وقت تقول فيه طهران أن استمرار الهجمات على لبنان يشكل انتهاكا لمذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن. ننتقل إلى الأراضي الفلسطينية، فقد أدرم مستوطنون إسرائيليون النار في أجزاء من مسجدين شمال رام الله، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي فتح عمليات تمشيط بعد فرار المشتبه بهم. إلى بروكسل، حيث يبحث قادة الاتحاد الأوروبي سبل التصدي لتزايد الصادرات الصينية التي تثير مخاوف من تأثر قطاعات صناعية أوروبية رئيسية وفقدان ملايين الوظائف. التفاصيل مع مازن حمود.
الاتحاد الأوروبي يشكو من عجز تجاري غير مسبوق مع الصين، إذ يستورد منها أكثر مما يصدر لها، فالسلع الصينية تجتاح أغلب أسواق العالم لرخصها ونوعيتها، ما يسبب عجزا في الميزان بينها وبين المستوردين منها، كما يسبب أيضا مشكلة لتصريف السلع المحلية للبلد المستورد. وهنا المعني هو الاتحاد الأوروبي، وهو ثاني أكبر شريك تجاري للصين. هذه المسألة تناقش على مدى يومين، الخميس والجمعة في بروكسل، بين مسؤولين من الطرفين. هذا العجز الهائل في التجارة يقدر اليوم بنحو 32 مليار يورو، وهذا فقط في شهر نيسان الماضي وفق مكتب الأحصاءات الأوروبي يوروستات. وبحسب بروكسل يعزى هذا الاختلال الهائل إلى فيض في القدرات الإنتاجية الكبيرة للشركات الصينية التي تحظى بإعانات هائلة. وقبل انعقاد القمة التجارية في بروكسل، نلفت إلى عدة عوامل تقف وراء تصاعد النزاع التجاري بين الطرفين، نذكر منها تدهور العلاقات بين الصين والاتحاد هذا العام مع سعي الاتحاد الأوروبي إلى تشديد تشريعاته في مواجهة بكين. مفوض التجارة الأوروبي قال إن العلاقات بيننا وبين الصين أصبحت تحتاج لإعادة ضبط، فالصين تغزو السوق الأوروبية في شتى القطاعات وتقضي على ملايين الوظائف، ونذكر من هذه القطاعات مركبات كهربائية، منصات تجارية إلكترونية، تكنولوجيا صديقة للبيئة، شبه الموصلات، منتجات شمسية وغيرها، الأمر الذي يهدد بحرب تجارية بين الطرفين على غرار النزاع الأمريكي الصيني. فإذا أرادت أوروبا فرض قيود على السلع الصينية، الصين هي أيضا قادرة على القيام بالمثل، ولديها مجموعة واسعة من السلع الأوروبية لفرض رسوم إضافية عليها. أمام هذه الخطوة يبحث الاتحاد الأوروبي والصين اليوم وغدا في بروكسل سبل مواجهة هذا العجز، وضبط كميات الاستيراد من دون الدخول في حرب تجارية سيكون لها تداعيات كبيرة على الطرفين، وسيناقش رؤساء الدول والحكومات سبل تعزيز الترسانة الأوروبية للتصدي لهيمنة بكين الساحقة في بعض القطاعات. ومن بين الحلول المطروحة مقترح فرنسي للاستلهام من النظام الأمريكي المعروف بالبند 301 الذي يسمح بفرض رسوم إضافية بشكل موجه وأكثر مرونة بكثير على منتجات البلدان المتهمة بممارسات غير نزيهة.
وفي فرنسا فقد وضعت هيئة الأرصاد الفرنسية ميتيو فرانس 26 مقاطعة في حالة إنذار برتقالي بسبب موجة الحر اعتبارا من منتصف نهار اليوم الخميس. مرة أخرى معي روجيه كوري في الاستديو. مرحبا روجيه.
مرحبا عن جد بلقيس.
إذا ماذا يحدث؟
قد تصل تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية بعد ظهر اليوم في مناطق وسط فرنسا بين فيشي وبواتي، وعند الظهر كانت الحرارة قد تجاوزت بالفعل 36 درجة مئوية في بعض المناطق. شهدت 13 مقاطعة فرنسية على الأقل ليلة استوائية، أي أن درجة الحرارة لم تنخفض عن 20 درجة مئوية خلال الليل. شركة السكك الحديدية الفرنسية ألغت أكثر من 70 قطار من قطارات انترسيتي حتى يوم الاثنين المقبل بسبب الحرارة المرتفعة على خطوط باري أورليان ليموج تولوز وباري كليرمون فيران والخط الجنوبي العرضي بين بوردو ومارسيليا. سيتم أيضا تعزيز أعداد العاملين في خدمة الإسعاف الطبي الطارئ الساميو في باريس مساء الأحد خلال احتفالات عيد الموسيقى بسبب هذه الموجة من الحر. وأعلنت عدة مؤسسات تعليمية عن تعديل أو تعليق الدروس اعتبارا من بعد ظهر اليوم بسبب موجة الحر، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن السلطات التعليمية والنقابات. وهناك أيضا رسائل رسمية بهذا الصدد. في باريس اتخذ نحو 10 من الكليات في المرحلة الإعدادية إجراءات استثنائية ليومي الخميس والجمعة، من بينها تعليق الدروس بعد ساعة معينة من النهار مع الإبقاء على استقبال التلاميذ حتى نهاية الدوام. قد اتخذ القرار من قبل مديري المؤسسات التعليمية بموافقة إدارة التعليم. كما قد يتم تأجيل بعض الامتحانات الشفوية واختبارات التخصص في شهادات البكالوريا المهنية مثل الحلاقة وصناعة المعادن المقررة يومي الاثنين والثلاثاء، على أن يتم إبلاغ العائلات بالقرار في موعد أقصاه مساء هذا اليوم. في تولوز سينهى الدوام في كلية أناتول فرانس عند الثالثة من بعد الظهر الخميس والجمعة وعند الظهر يومي الاثنين والثلاثاء وفق رسالة من نائبة مديرة المؤسسة. كما يمكن تنظيم استقبال خاص للتلاميذ بناء على طلب العائلات.
شكرا لك روجيه مرة أخرى. إذن نأمل بأن تكون درجات الحرارة خفيفة هذه الأيام وأن نكون دائما تحت
الطلب.
شكرا لك روجيه. دوليا أشادت قادة مجموعة السبع بتكثيف الضغوط على روسيا لدفعها نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا، فيما تعرضت كييف لهجوم صاروخي ليلة الأربعاء الخميس. في المقابل تعرضت العاصمة الروسية موسكو لهجوم واسع بطائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل. وقال رئيس بلدية موسكو أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 43 مسيرة، لكن عددا منها تمكن من الوصول إلى مصفات نفطية وهي من أكبر منشآت تكرير النفط في روسيا. وختاما أعلنت الإمارات حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى الدول العربية. ننتقل الآن إلى عبد السلام ضيف الله مع الفقرة الرياضية. مرحبا عبد السلام.
مرحبا بلقيس. أهلا وسهلا مستمعينا الكرام. يبدو أن حرارة الطقس هنا في فرنسا أكثر وأشد من حرارة المباريات في كأس العالم.
إذن في ختام الجولة الأولى من كأس العالم لكرة القدم إنجلترا تضرب بقوة البرتغال وتتعادل مع الكونغو الديمقراطية وظهور باهت لرونالدو.
فعلا افتتح المنتخب الإنجليزي مشواره في كأس العالم بأفضل طريقة ممكنة بعدما فرض التفوق على كرواتيا وفاز بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين، موجها رسالة واضحة لبقية المنافسين بأنه حاضر بقوة منذ البداية. النجم هاري كين كان رجل المباراة بلا منازع بتسجيله ثنائية، بينما واصل جود بيلينغهام تأكيد مكانته كأحد أبرز نجوم البطولة بهدف جديد قبل أن يختتم ماركوس راشفورد مهرجان الأهداف في الدقائق الأخيرة. هاري كين لم يكتفي بالتألق الجماعي بل دون رقما تاريخيا جديدا بعدما أصبح أكثر لاعب تسجيلا من ركلات الجزاء في تاريخ كأس العالم بخمس ركلات جزاء. الهدفه الأول ليلة أمس في مرمى كرواتيا كان من ضربة جزاء، وقد تجاوز أسماء كبيرة صنعت تاريخ المونديال مثل إيزيبيو وليونيل ميسي. ومن الضفة على الضفة الأخرى، البرتغال المرشحة للذهاب بعيدا في البطولة سقطت في فخ التعادل أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله، والأنظار كانت متجهة نحو النجم الكبير كريستيانو رونالدو، لكن قائد البرتغال ظهر بعيدا عن مستواه المنتظر ولم ينجح في صناعة الفارق أو قيادة منتخب بلاده نحو الفوز. ومع تقدمه في السن تتجدد بلقيس التساؤلات حول قدرته على حسم المباريات الكبرى.
وماذا في بقية النتائج عبد السلام؟
غانا انتزعت فوزا قاتلا أمام بنما بهدف متأخر حمل توقيع بيرينكي الذي دخل التاريخ كأصغر لاعب غاني يسجل في نهائيات كأس العالم. أما كولومبيا ففازت على أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
وماذا عن مواعيد اليوم؟
أربع مباريات: التشيك جنوب أفريقيا السادسة مساء، سويسرا البوسنة والهرسك عند الساعة التاسعة، وكندا قطر عند منتصف الليل، وختامها سيكون مع المكسيك وكوريا الجنوبية عند الساعة الثالثة صباحا.
شكرا جزيلا لك عبد السلام، وشكرا جزيلا لكم مستمعينا لحسن استماعكم. كانت هذه نشرة الظهيرة، كنت معكم بلقيس النحاس، وكان معكم محمد البزري على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.